أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير والمحبة، نلتقي في هذا الدرس الجديد من دروس شرح أصول الحديث لسماحة الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي قدس سره الشريف. انتهينا في الدروس السابقة من الحديث عن علاقة هذا العلم بعلم الرجال وبعلم أصول الفقه، وصل الكلام بنا إلى علاقته بعلم الفقه. طبعا صارت العلاقة واضحة بعد عندنا، علاقة هذا العلم بعلم الفقه بعد صارت واضحة. أنا ما أقدر أعتمد على السنة النبوية كمصدر للتشريع لا تشكيكا في السنة، وإنما تشكيكا في النقل، نقل السنة هل هو نقل صحيح أم غير صحيح. ملاك هذا الشيء بيد هذه العلوم الثلاثة اللي هي علم الرجال وعلم أصول الحديث وعلم أصول الدين. هذه هي اللي تهيئ الأرضية للفقيه وتهيئ له المواد اللي من خلالها يستطيع أن يفتي أو يستنبط الحكم الشرعي. طيب، قال: ومما تقدم نتبين وبوضوح علاقة علم الحديث بعلم الفقه في مجال تطبيق الاجتهاد واستخدام عملية الاستنباط، إذ هو، يعني علم الفقه، إذ هو، أعني علم الفقه، المرحلة الأخيرة التي ينطلق منها المجتهد لمعرفة الحكم الشرعي. شو وقت ينطلق؟ إذا توفرت عند الأدوات اللي تساعد على استنباط الحكم الشرعي. من حيث الرجال عرف من هم الرواة الثقات من غير الثقات، ومن حيث أصول الحديث عرف ما هي الرواية التي يمكن أن يعتمد عليها من الرواية التي لا يعتمد عليها، ومن أصول الفقه عرف ما هي الحجة من الروايات مما هي ليست شنو بحجة. يعني أخذ قاعدة كلية من علم الأصول، أصول الفقه، بأن الروايات إذا كانت متواترة أو أخبار آحاد هي حجة. يعني إذا كان الدليل دليلا قطعيا أو دليلا ظنيا فهو حجة. زين، قال: المرحلة، فهو المرحلة الأخيرة التي ينطلق منها المجتهد لمعرفة الحكم الشرعي، ذلك أنه بعد ثبوت حجية الرواية، حجية الرواية منين تجي؟ من أصول الفقه، من أصول الفقه، وصلاحيتها للاستدلال، صلاحيتها للاستدلال منين تجي؟ تجي من علم الرجال ومن علم الحديث. صحيح أبو أصول الفقه، أبو أصول الفقه إيش قال لي؟ قال لي: يابا، الرواية إذا متواترة أو خبر آحاد هاي حجة. كتابة جزاك الله ألف خير ورحمة الله والديك. خلي أروح لعد الأبو علم الحديث وأبو علم الرجال أشوف يا رواية عندهم متواترة يا رواية عندهم شنو خبر آحاد. جيد، فأرجع بعد لصلاحيتها للاستدلال أرجع إلى علم الحديث وعلم الرجال. قال: ذلك أنه بعد ثبوت حجية الرواية وصلاحيتها للاستدلال بها يعتمدها الفقيه مصدرا تشريعيا يفيد منه، يعني يستفيد منه الحكم المطلوب في ضوء ما لديه من وسائل عملية علمية أخرى يستخدمها في معرفة دلالتها. بعد هذا صار تحصيل حاصل، يعني الفقيه تجهزت عنده أدوات اللي يقدر من خلالها يستنبط الحكم الشرعي، جهزوها إلى علم الرجال، علم الحديث وعلم أصول الفقه. هذا خلاصة ما في المقدمة. ندخل الآن في تأريخ أصول الحديث، كأنه سؤال يطرح نفسه، متى بدأ علم الحديث عند الشيعة الإمامية؟ هذا بحث كلش مهم. طبعا المصنف ومثل ما قلت بني قال تأريخ أصول الحديث فيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول نشأته وتطوره، المطلب الثاني التأليف فيه، المطلب الثالث أشهر مؤلفاته. المصنف يشير أيضا إلى ما وصل إلينا ولا يذكر حتى ما لم يصل إلينا، وأنا ذكرت هذا في دروس سابقة وقلت أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، وبينت شنو معنى هذا، أنه الشيء إذا ما وصل إنه مو معناها ما موجود. يعني إذا وصل لي علم الحديث مثلا من زمن أمير المؤمنين وجاي، مو معناها قبل أمير المؤمنين ماكو، أكو لكن ما وصلنا. لذلك الآن لو ترجعون للتحقيقات، طبعا هو راح يبدي من زمن أمير المؤمنين عليه السلام، هو راح يبدي من زمن أمير المؤمنين، لكن إذا تردون أكو بس لحظة العفو، أكو كتاب اسمه تدوين الحديث عند الشيعة الإمامية دكتور محمد علي مهدى وراد، هذا كلش لطيف هذا الكتاب، يعني لو ترجعوا له تشوفون يعني كيف أن الحديث كان من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تدوين كان موجود من زمن رسول الله، وذاك اليوم بزمن النبي صلى الله عليه وآله وحتى بعد رسول الله ما كانوا الشيعة عن بقية المسلمين أو المذاهب الأخرى في معزل بعضهم عن بعض. لذلك أول ما يجينا مثلاً صحيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صحيفة النبي مذكورة عند الفريقين عند الشيعة والسنة، كذلك مثلا صحيفة أمير المؤمنين عليه السلام مذكورة في المصادر السنية. بني فموجود هذا الكتاب، بإمكان واحد يسمونه كتاب أمير المؤمنين، يعني كتاب علي عليه السلام أو صحيفة الإمام علي عليه السلام، أيضا موجودة ويذكرها علماء العامة. إنما إحنا نتحدث، بلي أحسنتم، بلي نزلوا الكتاب، هو موجود على النت، موجود يمكن بشبكة الفكر موجود، تقدرون تستعينون به تقرأون تأريخ الحديث. مع ذلك هو راح يعتمد ما وصل إلينا، أكيد أول ما وصل إلينا هو كتاب سليم بن قيس الهلالي اللي يعتبروا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أبجد الشيعة، يعني أبجد التشيع لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وهذا الكتاب. يعني من لم يكن هيك بعض الروايات أنه من لم يكن معه كتاب سليم ابن قيس الهلالي لم يعرف شيئا من أمرنا. مهم استفادة الطالب أهم شيء. عموما نقرأ بعد كلام المصنف وأنا هم شوية شوية ويا كلامه. قال نشأته وتطوره، إن أقدم وثيقة، لاحظوا، علمية في الفكر الحديثي هي ما رواه الشيخ الكليني. الشيخ الكليني متوفى سنة 329 هجرية، يعني معاصر للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. كتاب سليم بن قيس الهلالي المحقق 3 أجزاء تلقى به تقريرات العلماء وآرائهم بهذا الكتاب. أنا عندي 3 أجزاء، 3 أجزاء هذا اطلع عليه. يلا تعرف أنه ما لي علاقة أنا بزيد وبكر، وأعرف أعرف من يطلع على اليوتيوب ويحكي وما أعرف شنو وكذا، أنا أحكي على كلام علماء قبل هذا. العلماء مغافلين وما عندهم عيب إذا أكو فرد شيء مو ثابت لأهل البيت يقولون مثابت، مثلا خطبة البيان المنسوبة لأمير المؤمنين لا نعترف بها، ليست لأمير المؤمنين، أمير المؤمنين بريء منها، ما عندنا مشكلة أخي، كتاب يثبت يثبت، ما يثبت وشين المذهب متوقف على سليمان بن قيس الهلالي، ثلاثة أرباع الشيعة ما يعرفون من السليمان، ثلاثة أرباع الشيعة ومتمسكين بتشيعهم، المذهب ما واقف على الكتاب. بالتالي دعوة التطبيل والتزمير يعني على فضائل أهل البيت أو شيء، الآن ما أرد أذكر اسم، أنتم تعرفون وأنا أعرف والكل يعرف بدون تسميات، زين؟ أكو ناس قاعدة يعني كأنه صارت مجتهدين فقط للرد على العلماء، هاي الفتوى كذا، هذا هيك عندهم بالخمس، هيك عندهم. أنت إذا عندك فرد شيء تستطيع أن تخدم به محمدا وآل محمد وآل محمد، تخدم به المذهب، تخدم به الأمة، انطين شيء يرد الآن هذه الحركة الإلحادية اللي جاي تنتشر بالعالم، روح انشر التشيع. الآن أنت مولانا، اليوم أنا عندي مشكلة في بيتي، في داخل بيتي عندي مشكلة، وبنفس الوقت عندي مشكلة ويا الجيران ويا عشيرة أخرى، غير أول مرة أحل مشاكل الخارجية، وبعد ذلك من أفراغ أجي أحط رجل على رجل وأقول تعالوا خلينا نصفي. يعني هي ما يراد لها، أما شنو كتاب كتاب تجي على كتب المذهب، هاي قضية الإمام المهدي مو ثابتة ولادته، وهذه ما أدري شنو وكذا، وش أنت يعني فكرك وعلميتك كلها ما انصبت إلا على هاي المواضيع؟ خب ليش ما تقول ظروف المذهب غير شكيل؟ وهسه تجينا أخوان ظروف المذهب وشوفوا إحنا شنو اللي قدرنا يعني زين والله، يعني ترى هي إرادة الله عز وجل، إرادة الله عز وجل. شايفين عيشتنا احنا الان احنا عايشين بالقدرة الالهية، لاحظوا هذا العراق الان بس التلوث اللي موجود به، يعني لا مو خاف احكي حكي والله زحمة، خلي اوقف التسجيل. المذهب هالشكل، المذهب ترى بقدرة الله، ظل قدرة الله ودماء اهل البيت، دماء الحسين، دماء الشهداء، وهذا اللي حافظ المذهب، ما متوقف على زيد. بس أنا أقول ليش واحد يطلع شطارته ويا المذهب؟ يعني ليش شطارته وندارته وعلميته؟ يعني لأنه ما حد يسمعك من باب خالف تعرف، والله ما أعرف. على كل حال، قال إن أقدم وثيقة علمية في الفكر الحديثي هي ما رواه الشيخ الكليني 329 توفى في كتاب الكافي عن علي بن إبراهيم القمي، وقلنا هذا ثقة قدموا يانا، عن أبيه إبراهيم بن هاشم القمي ثقة، عن حماد بن عيسى ما شاء الله من أوثق الثقات، عن اليماني عن أبان ابن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي قال قلت لأمير المؤمنين عليه السلام إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله غير ما في أيدي الناس، يعني بيها فضائلك، والآن الناس تقول معاوية إلى الفضل وفلان إلى الفضل، بس أنا اللي لقيت عند هذول الثلاثة غير شكل، يعني غير اللي في أيدي الناس، تفسير للآيات غير شكل، روايات غير شكل، سأذني أخذ من عندهم أعتمد من عندهم، يعني أدون هذا اللي عندهم بلي. ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، انت هم اكدت لانه هذا الكلام اللي دا يقولوه صحيح، ورأيت في ايدي الناس اشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الاحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله انتم تخالفونهم فيها وتزعمون ان ذلك كله باطل، ان ذلك كله باطل، يعني ما في ايدي الناس باطل. أفترى يسأل أمير المؤمنين يقول شو تشوف يعني هاي الناس كذابين، أفترى الناس يكذبون على رسول الله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟ يعني تريدني أصدق الآن؟ إخواني أسأل سؤال، آني أنت الطب للعتبة، الآن للعتبة الحسينية، تشوف واحد واقفين 10 يصلون وراء وواحد 2000 واحد يصلون وراء، بينكم بين الله المن ينصرف ذهنك والمن تروح للعشرة؟ منطقيا يعني هذا لا، واضحة القضية مولانا، واضحة القضية مولانا، هذه تأثيرات العقل الجماعي. شوفوا ذولا دخلوا فد 10 أشخاص دخلوهم بغرفة اختبارات، اتفقوا ويا 9 من عندهم 9، لاحظوا اتفقوا وياهم، قال لهم إذا سألناكم عن هذه الخطوط، مسوين خطوط على سبورة من زجاج، إذا سألناكم على هذه الخطوط قولوا كلها متوازية مستقيمة ما بها خلل، والعشر تركوا ما اتفقوا وياه، فهم كلهم واقفين قدموا اول واحد شو تقول على هاي الخطوط؟ قال كلها متساويه. الثاني نفس الشيء تسعه. اجوا للعاشر جابوا باو، طبعا كل واحد يوقف خمس دقائق كذا يركز على الخطوط، تقريبا عشر خطوط، قال كلهن متساويات والنبيهن ما متساويات. تاثيرات العقل الجماعي تطلع مظاهره، هي تطلع عشر نفرات ما تحس الا صايره 2000 و3000 وكذا. هذه قضيه معروفه بعد بعلم النفس وعلم الاجتماع. على كل حال، فقال له يعني شلون تريدني اصدق يعني ان ذولا كلهم كذابين؟ قال فاقبل علي عليه السلام، هذا اللي يريده، قال فاقبل عليه السلام علي فقال قد سالت فافهم الجواب. تدور حقيقة أنا أعطيك الحقيقة، بعد هذا أنت وشأنك، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أنا علي البيان والباقي عليك. إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما، واحد يحفظ واحد يتوهم. وقد كذب، هذا اللي أنا قبل درسين ذكرته، وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده حتى قام خطيبا فقال، هاي الرواية متفق عليها عند جميع المسلمين، اسمعوا، أيها الناس قد كثرت علي الكذاب، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ثم كذب عليه من بعده. إن كان في حياة النبي كذبون عليه، وإن كان بعد النبي كذبون عليه، يعني هو اللي ما عصم نفسه بحياة النبي مع وجود النبي يكذب على رسول الله، بعد غياب النبي ما يكذب، مع العلم كانوا يخافون من النبي بشكل، يعرفون مسدد بالوحي، أي شيء يسووه يدربي، أي مؤامرة يحكوها يعرف بها. ويا ما طرد عشرة طلعهم من المسجد، كانوا يحاولون اغتياله، طلعهم بالاسم فلان 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 فلان، قم اطلعوا برا، وغير وغير وغير، فيخافون كل شيء. ولا رسول الله بعد من راح النبي منين يخافون؟ إن في الدار فاطمة، قال وإن وذا، يعني شنو المشكلة؟ وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس. التفتوا، الأول، هذا الصنف الأول، رجل منافق يظهر الإيمان متصنع بالإسلام لا يأثم ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدا. وهذا مو أنا أقول، ارجعوا إلى كتب السنة وشوفوا كيف أن عمر بن الخطاب ضرب أبو هريرة بالدرة وقال له إني لأظنك تكذب على رسول الله، ولك ما معقول حافظ هالقد أحاديث، لحد إحنا وين كنا نايمين؟ منين نزلت عليك البراعة هاي بالحفظ، بحيث هل قد حافظ أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت قضيت نص عمرك بالبحرين. عموما، فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم يصدقوه، ولكنهم قالوا هذا قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو هذا الوتر الحساس اللي يعزفون عليه عندهم الصحابي. تخيلوا الصحابي عند العامة، إخواني، كل من رأى أو سمع حديث رسول الله في عهد رسول الله فهو صحابي، كل من رأى رسول الله فهو صحابي. يعني أنا أجيت بالمدينة تلاقينا أنا ورسول الله وجه بوجه، لا أعرف لا يعرفني، بس شفت سألت منه هذا، قالوا هذا رسول الله، خلاص أنا صحابي. أمور العرف ما يقبلها، العقل ما يقبلها، صحابي، أنا صحابي صرت. زين، عموما، ورآه وسمعه وسمع منه فيأخذون عنه وهم لا يعرفون حاله، لا يعرفون حاله. يوم اللي صار عام الصلح بين الإمام الحسن ومعاوية عليه اللعنة، سموه عام الجماعة، وإجا معاوية إلى الكوفة وخطب خطبته المعروفة، قال ما قاتلتكم لتصوموا أو تصلوا أو تحجوا أو تزكوا إلى آخرها، معروفة. أبو هريرة كان وياه، لزموا العراقيين، قال لك تعال أنت عندك رواية اسمع أبو هريرة ماذا يروي، قال له أنت تروي رواية تقول أيها الناس سمعت رسول الله يقول ما بين مكة وجبل عير حرمي، فمن أحدث في حرمي فعليه لعنة الله. ثم يضيف أبو هريرة يقول: ويشهد الله أني رأيت علي بن أبي طالب يحدث في ذلك المكان. تعرفون شنو يحدث؟ يعني يرتكب المنكرات، يحدث حدثا يعني يرتكب فواحش. زين، قال أنا شفت بعين. قالوا له: ولك أنت تروي على أمير المؤمنين هيجي؟ نزع عمامته، هو قرعة نزع عمامته، قام يشيل تراب من مسجد الكوفة ويذب على رأسه. يا أهل الكوفة، تزعمون أني أكذب على رسول الله؟ عاد نفس الرواية وأقسم عليها. هذا واحد. سمرة ابن جندب، كلكم سامعين قاعدة لا ضرر ولا ضرار، بمختصر مفيد. سمرة ابن جندب هذا عنده بيت بالمدينة، باع على أنصاري، أنصاري يدور له على بيت، باع البيت عليه. طبعا هاي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هي القاعدة التي يختبر فيها العالم هل فعلا هو مرجع وبلغ الاجتهاد في أصول الفقه أم لا. لذلك تلقون مثلا سماحة السيد السيستاني عنده مؤلف بها تقريبا أكثر من 600 صفحة، بها يختبر علم العالم بهاي القاعدة عموما. فهذا باع البيت، أنصاري يدور على بيت، باع البيت، قال هذا البيت أبيعه، بس هذا بيه نخلة، ذاك اليوم النخل يعني مهم كلش، الرطب وشي وكذا، فهاي النخلة ما أبيعها. قال له: عمي ما أريد، بس انطيني البيت أستر عيالي، بيشترى البيت. أشو هذا خلى الأنصاري يطلع منه، قام يجي لزوجته، شكو أريد أشوف النخلة مالتي. مرة اثنين ثلاثة قالت الزوجة، قالت: تعال أنت جبتني تفضحني لو جبتني تصوني، هذا كل يومين ثلاثة جاي. راح اشتكى عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي دز على سمرة، قال له: سمرة، بيع النخلة على أخوك. قال له: ما أبيها. زين، بيعني إياها لي. قال له: ما أبيها. قال: زين، أنطيني إياها وأنا أنطيك نخل بمكانها في الجنة. قال له: ما أقبل. فقال رسول الله للأنصاري: اذهب واقتلعها وارمها في وجهه، فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. خلاص، كل الوسائل استنفذناها وياه. سمرة ابن جندب يقول: لعن الله معاوية، ولعن الله زمانا صرت فيه خادما لمعاوية، أما والله لو أطعت معاوية معشار طاعتي لله لأدخلني الجنة. لو أطعت الله معشار طاعتي لمعاوية لأدخلني الجنة. شنو كان يسوي سمرة ابن جندب؟ يفتر بالأسواق: أيها الناس، أنا سمرة ابن جندب صاحب رسول. طبعا هذا بالمناسبة، إذا واحد يريد يعرف منه سمرة ابن جندب لا يرجع إلى كتبنا، خلي يرجع إلى سلسلة الأحاديث الموضوعة للألباني اللي يعتبرونه قمة عند الوهابية، يعني ما يتعدون كلام الألباني، ناصر الدين الألباني. يقول سمرة ابن جندب كان يبيع الخمر بعد وفاة رسول الله، مسلم صحابي انبسط يبيع خمرة، هذا حتى تعرفون منه سمرة ابن جندب. سمرة ابن جندب يفتر بالأسواق بالشام، يقول: أيها الناس، أنا سمرة ابن جندب صاحب رسول الله. أيها الناس، حدثني رسول الله أن قول الله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هذه نزلت في معاوية، وأن قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، هذه نزلت في علي بن أبي طالب فهو المفسد في الأرض. ليش لعد 60 سنة المسلمين يسبون، وفي رواية 80 سنة يسبون علي بن أبي طالب على المنبر؟ ليش؟ منين جتها؟ منين جت؟ من هذا؟ كذاب منافق، هذا الصنف الأول. احنا نريد نوصل إلى مرحلة ليش احتاجينا علم الحديث وعلم الرجال؟ من هذول؟ هل يجوز لعنه؟ ألا لعنة الله عليه في الدنيا والآخرة، يكذب على رسول الله. على كل حال، قال عليه السلام: بلي، وقد أخبره الله عن المنافقين بما أخبره ووصفهم بما وصفهم. قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. ثم بقوا بعده صلى الله عليه وآله فتفرقوا إلى أئمة الضلالة والدعاء. شوفوا، تفرقوا إلى أئمة الضلالة. من ذولا؟ الكذابين المنافقين، أبو هريرة، يا سمرة ابن جندب، ذولا راحوا إلى معاوية وفلان، هم كل واحد أخذ له اتجاه. والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان، فولوهم الأعمال وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنيا. سقطت الدولة الأموية، إجوا أشراف الشام إلى السفاح وإلى المنصور، أقسموا أيمان مغلظة أنهم ما كانوا يعرفون قرابة لرسول الله إلا معاوية بن أبي سفيان. ما كانوا يتصورون عنده بنت اسمها فاطمة، وعنده مثلا ابن عم اسمه علي، وعنده الحسن والحسين، ما كانوا يعرفون هذا الشيء. أشراف الشام عمهم. قال: والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان، فولوهم الأعمال وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنيا، وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله، فهذا أحد الأربعة. هذا واحد من أربعة. الثلاثة البقية بعد تأتي في دروس لاحقة، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجه.